بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم في ضمن سلسلة تفسير آيات الأحكام سيدور حول قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. الآيات أو الآية وما بعدها أيضا، وهذه تسمى آية الدين، تسمى آية الدين. موضوع الدرس في هذا اليوم أحكام الديون باختصار، الأحكام الشرعية للديون باختصار. هذه الآية أولا صدرها الله جل وعلا وتقدس بنداء أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك، واعلم إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ولذلك الخطاب هنا للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. المسألة التي بعدها: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إذا تداينتم، المقصود بالدين هنا الحق الذي يلزم الذمة من حيث العموم، ولذلك الدين من حيث العموم هو حق لزم ذمة الإنسان، وهذا يشمل كل شيء. ولذلك تجدون العوام ماذا يقولون في الذي عليه قضاء من أيام رمضان؟ يقولون عليه دين. لماذا؟ لأنهم يعلمون بأن الذمة مشتغلة بهذا الدين، بهذا الحق. كذلك الزكاة، الزكاة إذا اشتغلت بها الذمة فهو دين على الإنسان. أما فيما يتعلق بالأموال، هي اشتغال الذمة بحق مالي للغير، اشتغال الذمة بحق مالي للغير. المسألة الثالثة بالنسبة للأصل في الديون: الحل والجواز والإباحة. من حيث الأصل الديون، من حيث الأصل الحل والجواز والإباحة. والدليل قول الله عز وجل: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. والناس منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقترضون ويقترضون ويستدينون. النبي عليه الصلاة والسلام اقترض استدان، بل إنه مات صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي على شعير صلى الله عليه وسلم. هذا من حيث الأصل. أما من حيث الاعتبارات الأخرى، فقد يكون الدين محرما، وقد تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة. قد يكون الدين محرما، وذلك لغرض إتلاف الأموال وعدم السداد والمماطلة، والله جل وعلا حرم ذلك، حرم أن يأكل الناس أموال بعضهم بعضا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، أتلفه الله. فقد يحرم القرض والدين إذا كان بهذا القصد. وأنا أتكلم عن الديون التي ليست هي الربوية، لا، وإنما القروض التي بين الناس. وقد يكون الدين واجبا، وذلك إذا كان فيه ضرورة للإنسان، كإبقاء نفسه المعصومة أو نفس من تجب عليه نفقتهم مثلا، هذا يجب عليه أن يقترض، أو أن يكون يصل إلى حالة أو إلى وضع يعني تكون الحياة فيه متعسرة، متعسرة. قد يكون القرض أو الدين يعني مباحا، وذلك لمثلا التجارة، كأن يريد الإنسان أن يتاجر مثلا، أو أن يزيد من يوسع من تجارته مثلا وهو ضامن، أو يغلب على ظني بأن يعيد الحقوق إلى أصحابها، يعيد الحقوق إلى أصحابها. وبعض العلماء يكره الدين لورود أحاديث في النهي عنه إذا كان لغير ضرورة ولا حاجة، إذا كان لغير ضرورة ولا حاجة. فلذلك الأصل في الديون ماذا؟ الحل والجواز والإباحة. المسألة الأخرى، ينبغي للإنسان الذي عافاه الله عز وجل أن يبتعد عن الديون، ما دام أنك في عافية وفي غنى ابتعد عن الديون. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من وجه، في صحيح الإمام مسلم وفي سنن أبي داود وفي بقية السنن، أن النبي عليه الصلاة والسلام رهب من الدين وحذر منه، حتى ورد عنه صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله، ما أنزل الله هذه الليلة من التشديد. فسأله الصحابة: ما هذا التشديد يا رسول الله؟ قال: في الدين، في الدين. وجاء في الصحيح أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الشهيد قال: يغفر له كل شيء إلا الدين، إلا الدين. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدين، نفس المؤمن معلقة بدين. وأيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أو نهى النبي عليه الصلاة والسلام، أن يذل الإنسان نفسه. قالوا: وكيف يذل الإنسان نفسه يا رسول الله؟ قال: يذهب فيستدين، يستدين. وكذلك الدين يجر إلى الخلف، خلف الوعد. فتجد الشخص يقول للآخر: أقرضني وسأوفيك، ثم يخلف فيكذب، كما جاء في الحديث قال: يستدين فيعد فيخلف ويكذب. وهذا أكثر الذين يدخلون في هذا الطريق وفي هذا الباب، يخلفون ويكذبون، نسأل الله العافية والسلام. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر إذا قدمت إليه جنازة ليصلي عليه يسأل: هل عليه دين؟ هل عليه دين؟ فإن قالوا نعم يقول: هل ترك وفاء؟ فإذا قالوا لا قال: صلوا على صاحبه، ما كان يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وقدمت إليه جنازة فقال: هل عليه دين؟ قالوا نعم، قال: صلوا على صاحبه. فقال أبو قتادة: هي علي يا رسول الله، هي علي، أنا الذي أوفي. فصلى عليه، فلما كان من الغد سأله: ماذا صنعت؟ قال: يا رسول الله، بالأمس توفي، يعني قريب. فأمره وزجره ثم لقيه فقال: ماذا صنعت؟ قال: أديت عنه. قال: الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته. لذلك على الناس أن يتقوا الله، أن يخافوا الله، خاصة جنس الشباب الذين الآن يقترضون ليشترون مثلا سيارات هارهة، حتى يعني يقلدون فيها الآخرين، ربما حصل لحادث وخلف مبلغ مالي كبير يسأل عنه يوم القيامة في أمر تحسيني أو كمالي أو لا قيمة له، أو لا قيمة له. ولذلك يتنبه الإنسان في قضية الدين. المسألة التي بعدها، والترقيم عندكم، أنا أنسى الترقيم دائما، رقموا. المسألة التي بعدها يقول جل وعلا: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. طبعا الدين ليس بالضرورة أن يكون نقودا أو فلوسا، فقد يكون مال، عموم المال دين، فقد يكون نقود، قد يكون غير ذلك من الطعام مثلا، وشيء من هذا القبيل. وهنا يأتي يتنبه الإنسان إلى الأصناف الربوية، تنبه إلى الأصناف الربوية، وهذه سبق أننا ذكرنا شيء منها فيما سبق. المسألة التي بعدها أن الدين الأصل فيه أن يكون إلى أجل مسمى، إلى أجل مسمى، كأن يكون إلى أسبوع أو شهر أو سنة أو سنتين. ولذلك إذا استدان رجل من آخر وجب أن يذكر الأجل، يذكر الأجل، لأن الله تعالى قال: إلى أجل مسمى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، قال: إلى أجل معلوم. وأما من استدان من آخر من دون أجل فإنه خالف أمر الله جل وعلا، ولذلك يجب عليه رد الدين ولو طلبه صاحبه بعد دقيقتين. واضح؟ رجل استدام من آخر قال: أقرضني 100 درهم، بعد نصف ساعة قال: رد إلي الدين. فقال: ما استمتعت بها؟ قال: لأنه ما في أجل مسمى، ويجب عليه وجوبا أن يرد الدين. أما إذا كان إلى أجل مسمى فلا يجوز للدائن أن يطلب من المدين أن يوفيه قبل الأجل، إلا أن يتنازل ويقول له يعني مثلا: أوافق على ذلك. ولذلك قال تعالى: إلى أجل مسمى. وأغلب المشاكل خاصة بين الأقارب والأرحام والأصدقاء سببها هذا، أنه يقرضه ويخجل منه، يعطني 1000 درهم، تفضل هذه 1000 درهم، طيب متى ترده؟ ما قال لما تترده، فراح وبقيت 1000 درهم 10 سنوات، وهذا يستحي ويخجل ما يقدر يسأل. وهذا بين الأرحام، بين الأرحام كثير ما تأتيني أسئلة بين الأرحام، والله أخوي طلب مني 30,000 وعطيته 30,000، والآن لها 10 سنوات أزكيها؟ طيب هي محتاجة مسكينة لل30,000. واحد يقول والله يا أخوي طلب مني 100,000 وما ذكروا الموعد. وفي بين الأصدقاء، أصدقاء أصبحوا أعداء بسبب أنهم ما حددوا الأجل، والله جل وعلا يقول إلى أجل مسمى، فلا يجوز للإنسان أن يعني يخجل في مثل هذا الأمر. ما يخجل الإنسان، يقول لك متى ترد الدين؟ إذا قال بعدين قل لا، إيش بعدين؟ عطني بعد سنة، بعد 6 أشهر، بعد شهر مثلا، على حسب يعني الحال، يذكر الموعد. لأن الآن المدين ما اشتغلت ذمته برد الدين، صحيح ذمته مشتغلة بالدين، لكن هل يجب عليه أن يرد قبل الأجل؟ لا، لكن لو لم يسمى الأجل وجب عليه أن يرده في أي لحظة يطلبها الداعي، واضح؟ لذلك في الحديث الذي لا بأس بإسناده 3 لا يقبل الله دعاءه، وذكر منها رجع الدائن يدعو على مدينه، قالوا دائن يدعو على مدينه لأنه ما ذكر الأجل ولا كتب الدين، قال ما يستجيب الله دعاءه. ولذلك هذه رسالة لكل شخص مظلوم أعطى دينا لآخر وما ذكر الأجل ولا كتب الدين، لو دعوت عليه ما قبل الله دعاءك، لأنك أنت الآن فرطت في هذا الأمر الذي أمرك الله عز وجل به، حتى وإن كان أمر إرشاد كما سأبين بعد قليل. المسألة الأخرى قول الله عز وجل فاكتبوه، وفاكتبوه أمر، والأمر يفيد ماذا؟ الوجوب. ولذلك ذهب إلى هذا بعض أهل العلم إلى أن كتابة الدين واجبة، كتابة الدين واجبة، هكذا ذكر أهل العلم. وذهب جمهور العلماء إلى أن كتابة الدين مستحبة وليست بواجب، لأن القاعدة الأصولية أن الأمر يفيد الوجوب إلا إذا وجد صارف يصرفه من الوجوب إلى السنية والاستحباب. قالوا والصارف هنا الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله جل وعلا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. فإذا أمن بعضكم بعضا واحد كل واحد يؤدي يعني من دون كتابة ولا إشهاد، من دون كتاب ولا إشهاد، قالوا هذا صارف. والدليل الثاني من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم استدان من رجل ولم يشهد ولم يكتب، وهذا حديث يسمى حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، في قصة معروفة لما شهد خزيمة ولم يكن شاهدا، فهو شهد على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت عن الصحابة رضي الله عنه أنهم كانوا يبيعون ويشترون ويقرضون من دون إشهاد ولا كتاب، من دون إشهاد ولا كتاب. توسط بعض أهل العلم فقال إن كان القرض كبيرا تتأكد الكتابة والإشهاد، تتأكد الكتابة والإشهاد. لماذا؟ لأن الناس لا يتسامحون في المبالغ الكبيرة. أما إذا كان يسيرا أو كان تجارة يعني يتداولونها فمن السنة الكتاب والإشهاد. المسألة الأخرى قال جل وعلا وليكتب بينكم كاتب بالعدل، هذه الآية تفيد إلى أن الكاتب غير الدائن والمدين، ولذلك ذكر البينية هنا، ذكر البينية هنا، قال وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وهل على هذا هل لابد من أن يكون الكاتب من غير الطرفين؟ الجواب لا يلزم، فإذا تراضيا كتب أحدهما برضا الآخر فلا يلزم، وإنما هذا على سبيل ماذا؟ على سبيل الاستحباب. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، كاتب وبالعدل. قال بالعدل، يجب على الكاتب أن يكتب بالعدل وأن يذكر هذا على حسب شروط الطرفين، من حيث يذكر قيمة القرض، يذكر موعد سداد القرض، ويذكر مكان سداد القرض، لأنه مهم مكان القرض. يعني لو شخص الآن في أبوظبي واقترض منك، ولما جاء وقت السداد قال تعال يا أبوظبي، هذا فيه ضرر ولا لا؟ فيه ضرر، بكلفه يعني سفر. هذا كله يذكره في العقد، يذكره في العقد. وكذلك أن من العدل أن يمنع الشروط المحرمة، مثل اشتراط الربا، كأن يشترط زيادة ربوية أو فائدة ربوية، هذا من العدل. المسألة الأخرى، قال جل وعلا ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. فإذا طلب من شخص متعلم أن يكتب لا يجوز له أن يرفض. لماذا؟ لأن الله تعالى هو الذي علمه القراءة والكتابة، ولذلك جاء التنبيه هنا على قضية علمه الله حتى يعرف فضل الله عز وجل عليه، وأن ما عنده نعمة من نعم الله، من شكر نعمة الله أن يبذل هذه الكتابة إن طلب إليه. وليكتب ولا يأبى كاتب، يعني لا يرفض كاتب أن يكتب كما علمه الله. فيوجد من الناس عوام ما يقرؤون ولا يكتبون، فيحتاجون إلى من يكتب لهم، ولذلك لا يجوز لشخص دعي إلى الكتابة أن يأبى. ثم قال فليكتب وليمل للذي عليه الحق. من الذي عليه الحق؟ الدائن ولا المدين؟ المدين. فليكتب كاتب العدل، الكاتب هذا الذي من صفته العدل، وليمل للذي عليه الحق، وليتق الله ربه. لماذا؟ لأن الحق عليه. وانظر إلى عدل الشريعة، حتى لا يكون للدائن سلطة يذل بها المدين. جاءت الشريعة ففي هذا التنبيه على أن الدائن يبقى متفضل ومحسن، ولا يشترط شروط ربما يذهب فيها الأجر. تعرفون بعض الناس لما يضع شروط، شروط قاسية فيها يعني قسوة وفيها مثلا تشديد. ثم قال جل وعلا فليكتب وليملي للذي عليه الحق، يعني الذي يملي الحق المدين، يقول اكتب كذا وكذا وكذا، طبعا برضا الدائن، بشرط أن يكتب شيء يتقي الله عز وجل فيه ولا يخالف ذلك، ما يخالف العرف، لا يخالف ولا أيضا يجحف بالرجل. اقترضت منه مبلغ يقول تقول له بعد 20 سنة أسددك، هذا ظلم، هو محسن وما على المحسنين من سبيل. قال وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، وليتق الله ربه فيما كتب أو في الوفاء بالقرض، ولا يبخس منه شيئا. وهذه رسالة إلى هؤلاء الذين يأتون يقترضون من الآخرين ويضفون عبارات المديح والثناء والدعاء، حتى إذا أخذ المال وجاء وقت السداد يقول ما عندي إلا هذه، وهو يكذب عنده، فبخس حق الدائن، وهذا ظلم. ولذلك قال جل وليتق الله ربه. فإذا كنت خدعت هذا المحسن إليك فلا يمكن أن تخدع الله عز وجل أبدا. إذا استخفيت من أعين هذا الدائن فلا يمكن أن تستخفي من عين الله، الله عز وجل يعلم ما في قلبك. ولذلك للأسف الشديد نجد أغلب المخالفات في هذه المسائل، يحسن إليه ويقرضه، فإذا جاء وقت السداد قال أنظرني، ثم أنظره وهكذا، ثم إذا طالبه وألح عليه رد عليه بكلام وقح، وربما والعياذ بالله قال كلاما سيئا، أو أنه يقول ما عندي إلا هذا، هو يكذب عنده، يريد من الدائن أن يسقط عنه بعض الدين، وهذا ظلم. ولذلك قال تعالى وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيء. إذا كان الدائن هو الذي أعطاك مثلا أو تنازل أو أسقط، هذا شأنه، لكن أنت أن تأتي بمثل هذا وربما أخذته بسيف الحياة، يخجل منك ويحترمك ويقدرك، وتقول هذا الكلام، طبيعي جدا سيقول لك أعطني الموجود عندك، لكنك آثم، وسيسألك الله عز وجل الذي أمرك بتقواه فليتق الله ولا يبخس منه شيئا. ثم قال جل وعلا: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. هنا ثلاث صفات يقوم الولي بكتابة الدين. قال جل وعلا: فإن كان الذي عليه الحق سفيها. السفه هنا سفه مالي، وقيل سفه سن يعني صغير غير مكلف، أو ضعيفا أو ضعيفا لا يستطيع، لديه ضعف، لديه ضعف أو ضعيفا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها، السفه أنواع طبعا، قيل سفه السن الذي يحجر على الغلام فيه أو على الصبي، قيل سفه مال بحيث لا يحسن التصرف، أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل، يمل يعني يكتب، فليملل وليه بالعدل. وهذه طبعا تبحث في أبواب الفقه في باب الحجر. ثم قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. واستشهدوا، هذا أمر، والأمر مصروف إلى الاستحباب، والدليل حديث خزيمة بن ثابت وعمل الصحابة، وكذلك الآية القرآنية التي ذكرتها قبل قليل. والشهادة تكون برجلين، فإن لم يكن هناك رجلان فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، ترضون من الشهداء، والرضا هنا راجع إلى العرف، قيل راجع إلى الشروط الشرعية وهي العدل، أن يكون عدلين. والرجل يقوم مقام امرأتين في الشهادة على الأمور المالية، على الأمور المالية. قال: فرجل وامرأتان، رجل إذا لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فإذا نسيت الأولى ذكرتها الأخرى. ولذلك أخذ العلماء من هذا قاعدة أن المكلف إذا نسي أمرا واجبا فذكر فتذكر وجب عليه أن يعود إلى ما قبل النسيان. واضح؟ كل مكلف نسي أمرا واجبا فهنا سقط عنه بماذا؟ بهذا العارض من عوارض الأهلية وهو النسيان، فإذا ذكر عاد إليه التكليف، عاد إليه التكليف، فيكون مكلفا يجب عليه أن يرجع إن هو تذكر. ثم قال تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا يأبى الشهداء إلى ما دعوا، يعني لا يجوز لشخص دعي إلى الشهادة أن يأبى الشهادة إلا إذا وجد عذر، فإذا وجد عذر له ذلك، أما إذا لم يوجد عذر فلا، لأن هذا من باب التعاون على الخير. الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولو طلب للشهادة إلى مكان يبذل فيه مالا جاز طلب الأجرة، لأن الأصل أن الشهادة لا يؤخذ عليها مال، لكن إن قيل له تعال إلى المكان الفلاني ويحتاج إلى سيارة أجرة مثلا أو تذكرة سفر أو مثلا شيء يخسره فيعطى في مقابل هذا الأمر. ثم قال جل وعلا: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. وهذا نرجع فيه إلى مسألة الكتابة، وأن المسلم ينبغي له أن يكتب كل شيء حتى ولو كان صغيرا. والمقصود بالصغير هنا غير المحتقر، يعني ما يمكن شخص استدام منك 10 دراهم تقول تعال نكتب، لا، المقصود الصغير بما تعارف عليه الناس في مقابل الكبير. 100,000 كثير، 10,000 في مقابل 100,000 صغيرة يعني، أو شيء قليل، أو شيء قليل. إلى أجله، أعاد ذكر الأجل، وهذا يدلنا على أهمية ذكر ماذا؟ الأجل، أجل السداد. ذلكم أقسط عند الله، الله أكبر، هذا أمر الله عز وجل. وللأسف بعض الناس الآن إذا جاء يقترض وقال له الدائن ممكن نكتب هذا يزعل، يقول ما تثق في؟ لا أثق فيك، لكن الله أمرني بذلك. ولذلك قل له أثق بك، أثق فيك، لكن الله أمرني بذلك. يعني مرت علي قصص عجيبة، يعني أشخاص الآن بسبب عدم الكتابة اتصلت بامرأة من إحدى الدول الخليجية تقول ابني توفي في حادث، وتفاجأنا أشخاص قالوا والله إحنا نطلب ابنك أعطونا الدين. تقول ما أدري، ما لا كتابة ولا شيء ولا كذا.
يعني هذه من الحكم على أنك تكتب الدين. كذلك أحيانا قد يدعي عليك شخص معين مثلا، يدعي عليك في المقابل، يعني عكس هذه القضية. طيب أين الكتابة؟ أنت أيها المقترض اكتب ولا تخجل، وإذا قيل لك أنت لا تثق بنا قل بلى لكني أستجيب لأمر الله عز وجل. القائل فاكتبوه، والقائل جل وعلا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا. يعني طبيعة النفس البشرية الملل، يقول كيف أكتب 10,000؟ لكن إذا جاء وقت السداد تظهر الأمور، وربما يفترق اثنان عاش على صحبة وعاش على خير، والقصص والحوادث اللي تمر علينا أغرب من الخيال. وسبب هذا ماذا؟ سبب هذا عدم الكتاب وعدم الإشهاد. ولذلك الله عز وجل لا يأمر إلا بما فيه مصلحة محضة أو راجحة بالنسبة للخلق والعباد، بالنسبة للخلق والعباد مصالح، ولا ينهانا إلا عما فيه مفسدة سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتاب. أدنى ألا ترتاب وأن لا يحصل ريبة ولا شك. الإنسان قد ينسى، ليس بالضرورة أن يجحد، لكن قد ينسى. ولذلك الكتاب الكتاب، الإشهاد الإشهاد. ثم قال جل وعلا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوا. التجارة حاضر تديرونها، تعرفون يعني التجار والأسواق، هذه من الصعب جدا كتابة كل شيء، فالتجارة يقلبونها ويديرونها ويبيعون ويشترون ويعرفون، يعرف بعضهم بعضا، التجار يعرفون بعضهم بعضا. وإن كان هذه الآية دليل لمن ذهب إلى الوجوب، وجوب الكتابة، قالوا أن استثناها الله عز وجل من الأمر العام وهي مسألة التجارة. ثم قال جل وعلا وأشهدوا إذا تبايعتم، كرر مسألة الشهادة، وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضر كاتب ولا شهيد. لا يجوز الإضرار بالكاتب والشهيد بأي نوع من أنواع الإضرار، وأنواع الضرر كثيرة بالنسبة للشهداء وبالنسبة للكتبة. ثم قال جل وعلا وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، يعني الإضرار بالشاهد والكاتب. ثم قال جل وعلا واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. نحن الآن في الأحكام الفقهية، لكن هذا فيه تذكير أيضا بتقوى الله عز وجل. ثم قال جل وعلا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فرهان مقبوض. إذن هذا هو النوع الثاني من النوع الثالث من أنواع إثبات الدين. النوع الأول ما هو؟ الكتاب. الثاني الإشهاد. الثالث الرهن. ما هو الرهن؟ توثيق عين بدين، توثيق عين بدين. هذه عين، شخص الآن استدام منك، قلت له أعطني رهن، رهن رهن لي شيء، أخذ ساعته وقال هذه رهن مثلا، أو هذا الجهاز، هذا في مقابل الدين، هذا توثيق للدين. فعندنا ثلاث أشياء يوثق فيها الدين: الكتابة والإشهاد والرهن. قال تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض. الرهن يشرع في السفر والحضر، لكن ذكره في السفر هنا لأنه في الغالب أنه لا يوجد الكاتب، في الغالب أنه لا يوجد الكاتب، وقد لا يوجد الشاهد، ولذلك جاء ذكر الرهن في السفر. فالناس قد يحتاجون إلى المال، فيقول الشخص الآخر أقرضني، فيقول أعطيني رهن، لكن هذا في الحضر وفي السفر، في الضعن وفي الإقامة. ثم قال تعالى فإن أمن بعضكم بعضا، هذا هو الصارف لمسألة الكتابة والشهادة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة. لا يجوز للشخص أن يكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. لاحظ كيف أثم الله قلب هذا الإنسان، ودل على أن من تقصد كتمان الشهادة فإن قلبه نجس والعياذ بالله بهذه الخطيئة. ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم سبحانه وتعالى. كرر اسم العليم سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين على أن الله جل وعلا عليم بكل شيء، لا يخفى عليه من عباده خافية. ولذلك الإنسان واجب عليه أن يسدد الدين وأن يلتزم بالوعد اللي هو الأجل الذي قطعه لمن اقترض منه وهذه بعض الأحكام المتعلقة بمسألة الدين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ونرجع إلى الأسئلة، هل يمكن صوم يوم السبت ويوم الأحد بنية الأيام البيض؟ الجواب نعم، يجوز صيام السبت والأحد بنية الأيام البيض. طبعا يبقى اليوم الثالث، توفي رجل فقام أحد البنوك الذي كان يتعامل معه في حياته بصرف مبلغ لورثته كنفقة ومصاريف، هل توزع تلك المعونة بالتساوي بين ورثته أم على توزيع الإرث؟ لا، هذه هبة، ومساعدة وهدية، ما توزع على الإرث وإنما توزع بالتساوي. هل السؤال، هل يختلف ذهاب أجر ذهاب صلاة الجمعة ماشيا عن الصلاة العادية؟ الجواب نعم، قد ورد حديث في السنن يفيد بأن الذهاب إلى صلاة الجمعة ماشيا كل خطوة فيها أجر قيام وصيام سنة. هل يدخل تارك الصلاة في العاصي الذي لا أقول له السلام عليكم؟ لا، بالنسبة لتارك الصلاة تسلم عليه وتدعوه إلى الصلاة، تسلم عليه وترقبه في الصلاة وتحثه عليها، بارك الله فيك. سؤال، حديث أن الملائكة تلعن المرأة إلى الصباح التي لا تستجيب لزوجها، تقول هل هذا خاص بالمرأة أم أيضا يشمل الرجل؟ هذا الحديث حديث صحيح، أن الرجل إذا دعا امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. وأما الرجل فذهب العلماء إلى أن الرجل كالمرأة، إن هي طلبت الزوج لهذه الحاجة وأبى من دون سبب، والمرأة تلعن إذا كانت متعمدة قاصد، أما إذا كان ثم سبب فلا تدخل تحت هذا الوعيد. شاب كان محافظ على صلاته وحافظ لكتاب الله توقف عن الصلاة، ما نصيحتكم؟ يعني هذا الشاب لابد أن نعرف ما هو سببه، لابد أن نعرف ما هو سبب توقفه عن الصلاة، فإما أن يكون توقفه عن الصلاة عياذا بالله ردة عن الإسلام فهذا يدعى إلى الإسلام، وإما أن يكون لذهاب عقله يعني يجن مثلا فهذا يعالج، وإما أن يكون ممسوسا مسه الشيطان بشيء فهذا يقرأ عليه الرقية، وإما أن يكون مريضا لا يشهد صلاة الجماعة وإنما يصلي في البيت مثلا فهذا معذور، هذا معذور. لذلك لابد أخي السائل أن تعرف ما هو السبب الذي جعل مثل هذا الرجل اللي يحفظ القرآن وحريص على الصلاة، ما الذي جعله يتوقف عن الصلاة؟ في هناك لابد سبب، ولذلك الله عز وجل قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي يحسن، فيحتاج إلى خطاب معين وهذا بعد الوقوف على حالته. أنا ملتزمة بالنقاب لكن زوجي يلزمني بغطاء الوجه كاملا، فهل يلزمني ذلك؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، زوجك ما يأمرك إلا بخير، ما أمرك بمعصية، ولذلك أنت إذا أطعت زوجك فقد أطعت الله قبل ذلك، فيكون لك أجرين إن شاء الله. شخص يقول إن الله يحبني، فقلت له لا يجوز أن تزكي نفسك، فقال إن الله يحب المؤمنين. هو صحيح أن الله يحب المؤمنين والمتقين والمسلمين، لكن أن تقول عن نفسك بأن الله يحبك يحتاج إلى دليل خاص. أما محبة المؤمن بالعموم نعم، يحب المتطهرين، يحب المؤمنين، أما أن تقول بأن الله يحبني فهذه تزكية، فينتهي الإنسان عن مثل هذا الأمر. يقول هل يجوز قول اللهم صل على المسيح وأحمد، هل فيه محظور شرعي؟ الجواب نعم، كيف تقول اللهم صل على المسيح وأحمد؟ يعني الآن فضلت المسيح على النبي عليه الصلاة والسلام؟ سبحان الله، بعض الناس يخترع أسئلة ويخترع أقوال عجيبة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام، الأنبياء كلهم له تبع، تبع الله عز وجل. وإذ أخذ الله جل وعلا، يقول جل وعلا وإذ أخذنا ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فالأنبياء كلهم تبع، حتى عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فأنت تقول مثلا اللهم صل على محمد وعلى جميع الأنبياء، وإذا جاء ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام تقول اللهم، تقول قال عيسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، هكذا هو الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. في قوله تعالى والله يعصمك من الناس، هل هي نزلت قبل يوم أحد والنبي شج رأسه وكسرت رباعيته؟ طبعا هذه يعني يرجع فيها إلى سبب النزول، والذي يظهر أنها كانت بعد ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرسه الصحابة، ومن جملة حرسه سعد بن أبي وقاص، ثم إن الله تعالى لما أنزل هذه الآية منع النبي عليه الصلاة والسلام أحدا يحرسه، قال تعالى والله يعصمك من الناس. ما حكم قول سيدي للشخص المسؤول؟ يجوز، ذكرنا هذا بأن هذا لقب، هذا لقب، فيقول الموظف أو يعني أي موظف يقول لمسؤولي سيدي، ما فيها شيء، بارك الله فيك. جاء في الحديث الرجل راع على أهله وهو مسؤول عن رعيته، هل كلمة الرجل تشمل الأب وابنه في المسؤولية؟ من حيث العموم نعم، لكن من حيث ذكر الحديث وسياقات الحديث يتضح بأن المقصود بالرجل هنا الزوج الأب، لأنه ذكر الابن بعد ذلك. هل يعتبر الخروج من أبو ظبي أو دبي بحضور درسكم من الرحلة في طلب العلم؟ نعم، هذا من الرحلة في طلب العلم، نسأل الله تعالى أن يبارك فيكم، وأسأله تعالى أن يجعلنا ممن يفيد، ولعلكم تحصلون فائدة، ما ندري، لكن عموما إن شاء الله هذه من الرحلة في طلب العلم. متزوج من أكثر من 10 سنوات ولم تنجب زوجتي، فادعو الله لي بالذرية، أسأل الله تعالى أن يرزقك الذرية الصالحة، وأنت أكثر من الدعاء، وأنت أقرب إلى الله عز وجل من بقية الناس، لأنك مضطر ومحتاج إلى الذرية، ولتعلم بأن الله تعالى على كل شيء قدير، وأنه جل وعلا له الحكمة البالغة في تأخير الإنجاب، لكن أسأل الله تعالى أن يرزقك من واسع فضله، وأن يرزقك الذرية الصالحة الطيبة التي تقر عينك بها. هل طلب العلم الشرعي حسنة من حسنات الوالدين؟ نصيحة للوالدين اللذين يمنعان الأولاد من طلب العلم، لا شك بأن الولد إذا طلب العلم بحث من الوالدين وبحرص منهما ويدفعانه دفعا أن لهم الأجر العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، وهذا يدخل فيه الوالدان. ولذلك نصيحة لكل أب أن يحث ابنه على طلب العلم، على حفظ القرآن، حفظ الحديث، حضور مجالس العلم، حلق الذكر، لأن هذا سيكون أجر لهما أيضا، أجر لهما أيضا. فقد يبرز هذا الطالب وينفع الله عز وجل فيه العباد والبلاد، أو ينفع فيه خلق من البشر، وهذا في ميزان حسنات الوالدين. كيفية طريقة الاستئذان للخروج من الدرس، مثل ما ذكرت أنا في الدرس، إذا كان لأجل تجديد الوضوء اللي أمر ضروري لا يحتاج إلى استئذان، أما إذا كان الشخص يريد أن يستأذن للخروج من الدرس بالكلية لا يستأذن، يرفع يديه ويستأذن الشيخ ويخرج. جدتي مصابة بالزهايمر، أبناؤها يبرونها ويعتنون بها، قبل فترة قاموا باقتسام عطورها الشخصية ولها قيمة، وكذلك بعض الذهب الشخصي لأنها لا تقوم باستعمال، هل يجوز؟ الجواب نعم يجوز، برضا الجميع، إذا رضي جميع الورثة من أبنائها فيما لو إذا ماتت وتقاسموا، لأن بقاء هذه العطورات قد تنتهي صلاحيته مع الوقت أو يفسد أو يحصل له ما يعني يذهب بقيمته، فلا بأس، لا بأس بالانتفاع بهذه الطريقة. كسرت يدي قبل فترة، وضعت جبيرة على يدي علما بأن الجبيرة لا تغطي كل محل الوضوء، وعندما كنت أتوضأ كنت أمسح على الجبيرة فقط دون أن أغسل باقي اليد، ثم إني سمعت بعد ذلك أن المتوضئ يجب عليه مسح الجبيرة ويغسل باقي اليد، هل أعيد الصلاة؟ الجواب نعم، إذا كانت الصلوات قليلة، يعني كانت يومين ثلاثة أسبوع مثلا تعيد، لأنك فردت. فالعلماء نصوا على أن الجبيرة لا توضع إلا على محل الكسر حتى شددوا في الزيادة، لكن الأطباء يقولون بأن زيادة الجبيرة لأجل مصلحة العظم الكسر لا بد من أن يعني تأخذ قدرا حتى يثبت، ولذلك هذه ضرورة، هذه ضرورة. أما بقية العضو، عضو الوضوء الظاهر، فيجب غسله. السائل يقول عندما سئل الإمام مالك عن دعاء بلفظ يا سيدي قال بل قل كما قال الأنبياء يا ربي أو كما قال، ما معنى الجواب؟ هذا ذكرته في الدرس، أن الإمام مالك لا يرى بأن السيد من أسماء الله تعالى، ولذلك قال ما عهدنا عليه الناس، يعني أهل المدينة، وإذا دعوت تقول يا رب ما تقول يا سيد، لأنه لا يرى بأن السيد من أسماء الله تعالى، هذا الجواب. من يسكن في خورفكان ولو شقة في دبي يستخدمه في حال الزيارة من غير اتخاذه مقرا للسكن، هل يترخص برخص السفر؟ الجواب لا، ما دام أن الشقة تملكها فلا تترخص برخص السفر، وإنما تصلي صلاة مقيم. ما حكم مماطلة الزوج الغني سداد الدين الذي أخذه من زوجته لبناء البيت ويتهمها بعدم محبته إذا هي طالبته، يقول إذا مت فخذ الورث؟ أخطأ هذا الزوج، ما دام أن الزوجة ساعدته وأقرضته حتى بنى بيته وكان هذا المال المدفوع على سبيل القرض، فلماذا يرضى باشتغال ذمته بهذا المال، وإذا مات يلقى الله عز وجل وفي ذمته حقوق للآخرين، خاصة وأن السؤال المرسل تقول بأنه غني ومقتدر، غني ومقتدر، أي شخص يا أخواني يا أخواتي مقتدر على سداد الدين لا يتأخر، بل عليه أن يبادر حتى ولو قبل حلول الأجل، يبادر حتى قبل حلول الأجل، لأن ما يدري متى يلقى الله عز وجل. ولذلك الدين فيه تشديد، النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت يقول ما أنزل الله من التشديد هذه الليلة، شيء عظيم خطير، فلا يتساهل الإنسان. حتى المهر المؤخر كما ذكرنا في مجلس سابق هذا دين في ذمة الزوج لزوجته، يجب عليه أن يبادر وأن يسدد هذا المهر المتبقي. صحيح هو لا تستحق المرأة إلا بأحد الفرقتين، لكن الأفضل ما دام غني يتبرأ منه، يبرئ ذمته. يقول السائل ألا ينبغي أيضا للوالدين أن يتقوا الله في أموال أبنائهم من حيث إجهاد الولد بالنفقة؟ الجواب نعم، يجب على الوالدين أن يتقوا الله في أموال أبنائهم، لكن جرت العادة بأن الوالدين في الغالب لا يجهدان الابن، لا يجهدان الابن، ولهما الحق في الأخذ من مال الولد من دون إذنه، لما جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت ومالك لأبيك، والمعنى أن الوالد إذا احتاج من مال الأب من أب عفوا أن الوالد إذا احتاج من مال الولد جاز له أن يأخذ ولو من دون إذنه بشروط ذكرناها، أن لا يجحف في رأس المال، وأن لا يأخذ ليعطي ابنه الآخر، وأن لا يأخذ أمرا ضروريا كأن يكون سيارة الولد الذي ما عنده غيره يذهب بها إلى العمل، أو البطانية التي يتغطى بها مثلا، نص على هذا الفقهاء. لكن جرت العادة أن الأبوة في الغالب حانية ولا يمكن أن تعتدي على مال الابن، ما يمكن، وإذا احتاج الأب أخذ، الأب إذا احتاج يأخذ من مال الابن ولو كان الابن يعني كارها لهذا، لكن بالشروط اللي ذكرناه، أنت ومالك لأبيك بالشروط اللي ذكرناه. هل هذه اقتراحات؟ أي مقترح يا أخوان في المسجد قدموه للإمام جزاكم الله خير، إحنا ضيوف نلقي الدرس ونمشي. إذا كنت سيء في النصيحة لا أسر على النصيحة مصمت، يعني كأن الأخ السائل يقول أنا إذا نصحت أسيء في الكلام وفي العبارات، أسكت ولا أنصح؟ لا أسكت. لماذا؟ لأن النصيحة بمثل هذا الأسلوب مضرة، مضرة وليست مفيدة. كيف الآن تنصح بالسب مثلا؟ تبغى تنصح واحد يصلي ايش تقول له؟ يا حمار مثلا صلي، ما يصلح هذا. لا لا، الصمت أفضل لك، الصمت عبادة في مثل هذه الحال. لكن السؤال لك هل يمكن أنك تعدل ألفاظك، تعدل أسلوبك؟ الجواب نعم، الجواب نعم، فبما رحمة من الله لنت له. ما الذي يمنع أن تقول يا الطيب، يا حبيبي، يا الغالي، يا أخي مثلا؟ ما تقدر عليه هذه مثلا؟ يعني ما عندك إلا والله المفردات السوقية والكلام السيء، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير، ولا يجوز أن تقول والله هذا أسلوبي وهذا خلقي، غير صحيح. أليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء؟ لابد أن تمرن نفسك، تعود نفسك على الكلمات الطيبة. حكم دعاء القنوت في الوتر والمداومة عليه هو سنة مستحبة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت أنه داوم عليه. الصحابة الكرام رضي الله عنهم فهموا من حديث الحسن بن علي أنهم كانوا يدعون في بعض الليالي، دعوا في رمضان بعد منتصف رمضان، ولذلك ما ينبغي المواظبة ليليا على دعاء القنوت، لكن يأتي به أحيانا كما نص على هذا أهل العلم. جئت الإمارات للعمل تاركا والداي وحدهما في بلدي، هل أكون آثما؟ هذا يختلف باختلاف الحاجة، فإذا كان يحتاجان إليك حاجة ضرورية نعم تأثم، لا بد من الرجوع إليهم. أما إذا كان لا يحتاجان إليك حاجة ضرورية وأنت أقنعتهما بأنك تعمل لتنفق عليهما فلا تأثم في مثل هذه الحالة. طيب. يقول مسألة خدمة المرأة لزوجها ذكر بأنها خلافية، وبعض العلماء أو بعض الدعاة يقول بأنها لا تجب، الراجح أنها لا تجب. هذه مسألة من حيث الخلاف، يعني كونها خلافية نعم مسألة خلاف، لكن الراجح وجوب خدمة المرأة لزوجها، وقد دلت على هذا نصوص السنة النبوية، عشرات النصوص تدل على ماذا؟ على أن المرأة يجب عليها أن تخدم زوجها. هذا يقول نصيحة لبعض طلبة العلم لمن يصطحب أطفاله لمجلس العلم أن يجلسهم بجانبه لكي ينتبه لهم ويؤدبهم في الجلوس. أنا أتفق مع الأخ اتفاقا كاملا، أي شخص يعني أتى بأولاده يجلسهم بجواره ويعلمهم الأدب أيضا، لأن الولد ينشأ حينما على آداب المجالس، حينما يرى والده يعني يتعامل بأدب في المجلس، الولد الصغير هذا ما يفهم، فقد ينشأ على يعني مثل هذا التفلت في المجلس أو إشغال الآخرين. فأنا أتفق مع الأخ. طبعا التحميل هنا توقف، عندي توقف، وذاك يتوقف الدرس، يعني الجهاز مل قال بس.
جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.